أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان المنقاد والمطيع لله سبحانه وتعالى مكانة خاصة، ولكن السؤال الذي نحاول أن نطرحه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى هو البحث في هدف خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الإنسان؟ من الواضح بأنه في المقدمة لا بد أن نعلم بأن الموجود إذا فعل فعلا، هذا الفعل الذي يفعله الموجود تارة يرجع نفعه إلى نفس الفاعل الذي فعل ذلك الفعل، وأخرى لا يرجع نفعه إلى الفاعل الذي فعل الفعل، وإنما يرجع نفعه إلى نفس ذلك الفعل. حتى تتضح هذه الحقيقة أنا أستعين ببعض الأمثلة العرفية لبيان هذه الحقيقة القرآنية. الإنسان إذا شرب الماء فإنه يريد من خلال شربه للماء أن يرفع عطش نفسه، ومن هنا فإن شرب الماء له نفع وله فائدة، وهذا النفع وهذه الفائدة إنما ترجع إلى من شرب الماء، فمنفعة شرب الماء إنما هي رفع العطش لمن قام بهذا الفعل، وهذا معنى قول العلماء أن هذه الفائدة إنما رجعت إلى الفاعل ولم ترجع إلى الفعل الذي هو شرب الماء. وأخرى لا، أن الإنسان يفعل الفعل لا يريد أن ينتفع بذلك الفعل، وإنما يريد أن يوصل النفع إلى الآخرين. هناك فقير يحتاج إلى مساعدة فأنت تعينه على ذلك، فإعانتك لذلك الفقير أو المحتاج ترفع نقصا عند ذلك الفقير والمحتاج، ترفع حاجة عنه عن ذلك الفقير وعن ذلك المحتاج، وإن كان قد يحصل هناك نفع أيضا للذي أعانه ورفع حاجته وهو الثواب، ولكنه رجعت المنفعة والفائدة لذلك الفقير. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان هل أراد من خلقه الإنسان أن ينتفع من خلقه بنحو ترجع الفائدة والنفع إلى الله سبحانه وتعالى، أو لا، أن الله سبحانه وتعالى لم يرد من خلق الإنسان أن ترجع الفائدة إلى الله، وإنما أراد من خلق الإنسان أن ترجع الفائدة والنفع إلى نفس الإنسان، أي منهما؟ هنا صريح القرآن الكريم يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والغني يعني غير محتاج، إذن لا يحتاج إلى شيء حتى يكون بخلقه الإنسان أو غير الإنسان ينتفع من خلقه، يعني يرفع نقصا وحاجة موجودة عنده، تعالى الله عن ذلك. فلهذا قالت الآية المباركة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى الآيات القرآنية لنسأل هذا السؤال: ما هو الغاية والهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ الجواب: القرآن يشير إلى هدفين طوليين، أبين ما معنى الهدف الطولي. في الآية الأولى قالت بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لماذا خلقت الإنسان؟ لا لأنتفع، بل لينتفع الإنسان بعبادتي. فرق كبير بين أن الله كان محتاجا إلى عبادة أحد فخلقه لكي ينتفع هو بعبادته، وأخرى لا، أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إنما خلق الإنسان لينتفع الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى، لا لينتفع الله سبحانه وتعالى بعبادة الإنسان له. فلهذا تجدون القرآن الكريم كما في سورة إبراهيم يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فلو كانت منفعة العبادة وفائدة العبادة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كان معناه أنه إذا لم يعبده الناس الله سبحانه وتعالى لم ينتفع وتضرر من عدم العبادة، مع أن الآية تقول سواء عبدتم فإن الله لا ينتفع أو كفرتم فإن الله لا يتضرر. وهذا معناه أن العبادة إنما هي فائدتها ومنفعتها ترجع إلى الإنسان، يعني ليكمل الإنسان بالعبادة. هذا هو الهدف الأول الذي أشار إليه القرآن الكريم بالنسبة إلى خلق الإنسان، ولكنه ليس هذا هو الهدف النهائي لخلق الإنسان، وإنما هناك هدف وراء هذا الهدف، وهو ما أشارت إليه الآية المباركة بقولها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا بودي أن تلتفت إلى هذه الحقيقة القرآنية. الإنسان خلق لأجل العبادة، والعبادة إنما هي وسيلة للوصول إلى مقام اليقين. إذن العبادة وإن كانت هي هدف للإنسان وينبغي للإنسان أن يعبد الله، ولكن العبادة ليست هي الهدف الأخير من خلق الإنسان. العبادة إذا نسبت إلى الإنسان فهي هدف وغاية، أما العبادة إذا نسبت إلى اليقين فهي ليست غاية وإنما هي وسيلة. أنا أضرب مثالا عرفيا حتى يتضح للمشاهد الكريم ما الفرق بين العبادة كهدف وبين العبادة كوسيلة. إذا كان عندنا طالب في الصف الثاني في المدرسة، هذا الطالب إذا نسبت إليه الصف الثالث فالصف الثالث بالنسبة إليه هدف يريد أن يصل إليه، ولكن نفس هذا الصف الثالث إذا نسب إلى الصف الرابع فالصف الثالث هدف لنفسه ليقف عنده، أو هو وسيلة حتى ينتقل إلى الصف الرابع. من الواضح هو في الصف الثاني يريد الصف الثالث كغاية يريد تحقيقها، ولكنه عندما يصل إلى الصف الثالث ليس الصف الثالث غاية وإنما هي وسيلة لكي ينتقل إلى الصف الرابع. وهذا معنى أن العبادة هدف أولي لوجود الإنسان، وأن الوصول إلى مقام اليقين هدف أصلي ولأجله خلق الإنسان. اليقين بالله سبحانه وتعالى، اليقين بملكوت السماوات والأرض. الآن أنا لا أريد أن أدخل إلى بحث اليقين في القرآن الكريم، لأن له بحث آخر مستقل لا علاقة له ببحثي، ولكن لا بد أن يعلم المشاهد الكريم أنه العبادة وإن كانت هي غاية لخلق الإنسان، ولكن ليست هذه الغاية غاية نهائية وهدف نهائي للإنسان، وإنما هدفه النهائي هو الوصول إلى مقام اليقين. هذا من قبيل أن الإنسان إنما يأكل الطعام حتى يبقى حياً، فلا يأكل الطعام لأن الأكل غاية له، ولكن أكل الطعام وسيلة لبقائه حيا، وإن كان أكل الطعام أيضا غاية للإنسان، ولكن غاية متوسطة وليست غاية نهائية. على هذا الأساس لو سألنا القرآن الكريم ما هي تلك المصادر التي يمكن من خلالها أن نعرف أن الإنسان وصل إلى اليقين، القرآن الكريم أشار إلى مصادر متعددة، ولكن أكتفي بمصداق واحد وهو ما أشار إليه القرآن بالنسبة إلى إبراهيم الخليل. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني أن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام وصل إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أو في آية أخرى مجموعة من الأنبياء القرآن يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذا الهدف تحقق في وجود الأنبياء، في وجود إبراهيم الخليل، في وجود مجموعة من الأئمة الذين جاءوا بعد إبراهيم الخليل. فلهذا من آثار حصول اليقين كما أشارت آيات أخرى قالت: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه من آثار حصول اليقين في الإنسان. هسه هنا يأتي هذا التساؤل، طبعا هذا هو لعله المقصود في كلمات إمام الموحدين الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول: لو كشف لي الغطاء مددت يقينا. يعني أن اليقين حاصل عندي، ولو كشف لي غطاء أزداد. يقول الإمام أمير المؤمنين: لا أزداد، أنا وأنت لو كشف لنا غطاء الجنة وغطاء النار ورأينا الجنة وأهلها وكيف يتنعمون، ورأينا النار وأهلها وكيف يصطرخون، يقينا أن الإنسان عند ذلك يقدم على الطاعة ويجتنب المعصية. يعني رؤية الجنة وأهلها ورؤية النار وأهلها يقينا تزيد الإنسان اطمئنانا ويقينا. أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا، بالنسبة إلي ليس كذلك. لماذا؟ باعتبار أني الآن أنا أرى الجنة وأهلها وأرى النار وأهلها، فلو كشف لي الغطاء مددت يقينا. هنا يبقى عندنا سؤال لا بد من الإجابة عليه. إذا تبين لنا أن الإنسان أو بعض الأنبياء وبعض الأئمة، بل الأنبياء والأئمة جميعا وصلوا إلى مقام اليقين وهم في الدنيا، ما هي الحاجة إلى العباد؟ نحن قلنا بأن الإنسان إنما يحتاج إلى العبادة حتى يصل إلى مقام اليقين، والقرآن أشار إلى أن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام وصل إلى مقام اليقين. إذن ما هي حاجته إلى العبادة؟ ولعل هذه المغالطة يحاول البعض أن يستفيد منها. يقول: الهدف من العبادة أن يكون الإنسان إنسانا سليما، وأنا إنسان سليم لا أحتاج إلى العبادة. إذن كيف نجيب على مثل هذه المغالطة؟ في الروايات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قيل له أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تعبد الله سبحانه وتعالى؟ في جوابه قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أنا هذه الجملة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي هي جواب للتساؤل الذي طرحناه أريد أن أبينه. الإنسان إنما وصل إلى اليقين من خلال سلم العبادة، فالعبادة هي الوسيلة والسلم التي توصل الإنسان إلى اليقين. فإذا صار البناء أن الإنسان لا يعتني بهذا السلم، هل يبقى على مقام اليقين أو يسقط؟ هنا يريد أن يقول الرسول الأعظم: لكي أبقى على حالة اليقين لا بد من الاحتفاظ بالمقدمات التي أوصلتني إلى مقام اليقين، وإلا لو ذهبت مني هذه المقدمات فتلك النتيجة أيضا لا أستطيع أن أحتفظ بها. أضرب مثالا عرفيا لإيصال هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد الكريم، هو أن الإنسان إذا وصل إلى الصف الرابع وقال: إذا لا حاجة لي بمعلومات الصف الثالث، مثل هذا الإنسان يستطيع أن يفهم معلومات الصف الرابع أو لا يستطيع؟ من الواضح أن مثل هذا الإنسان لا يستطيع. لماذا؟ لأن معلومات الصف الرابع إنما يستطيع أن يستوعبها الإنسان إذا كان محتفظا بمعلومات الصف الثالث، أما إذا غفل ونسي معلومات الصف الثالث فإنه لا يستطيع أن يستفيد من معلومات الصف الرابع. وبعبارة علمية فنية هكذا يقول العلماء، يقولون أن العبادة توصل الإنسان إلى اليقين حدوثا، ولكي تبقى حالة اليقين على حالها وعلى استمرارها يحتاج إلى العبادة. يعني أن اليقين له حدوث وله بقاء واستمرار، فكما أنه في حدوث اليقين نحن نحتاج إلى العبادة، في بقاء اليقين وفي صعود الإنسان إلى القرب الإلهي أيضا نحتاج إلى الاحتفاظ بالعبادة. إذن لا تنافي أن الإنسان يصل إلى مقام اليقين ومع ذلك يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون من العابدين له ومن الذين وصلوا إلى مقام اليقين. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.